بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب قوت القلوب في معاملة المحبوب للشيخ أبي طالب المكي إلى أن قال: بيان آخر في فضل علم الباطن على الظاهر، مما يدلك على أن العلم الذي فضله العلماء وأعظموا ذكره وخطره ووصفوا به العالم ومدحوه به وجاءت بفضله الآثار وندب إليه وفضل في الأخبار أهله، إنما هو العلم بالله تعالى الدال على الله تعالى الراد إليه الشاهد بالتوحيد في علم الإيمان واليقين وعلم المعرفة والمعاملة دون سائر علوم الفتية والأحكام. إنهم يقولون من عمل بعلمه، ويذكرون العمل بالعلم، ويصفون جملته بالخشية والخشوع، فهذا إنما هو علم القلوب لا علم اللسان الذي يكون به العلم، ولا تتأتى عنه المعاملات من أعمال الإيمان مثل أعمال القلوب التي هي مقامات اليقين وصفات المتقين، ومثل أعمال الجوارح من الصالحات التي هي مزيد الإيمان، والذين أربابها أهل الفقر والزهد وذو التوكل والخوف وأصحاب الشوق والمحبة. وليس يعنون أن يكون الإنسان إذا علم علم الأحكام والقضايا عمل بها والتزم الدخول في أحكامها ليعامل منها، مثل أن يطلب القضاء فيقضي بين الناس إذا كان عالما به، أو يقتني المال ويدخل في البيع والشراء إذا كان عالما بالزكوات والبيعات، أو يتزوج النساء ويطلق لأنه عالم بالنكاح والطلاق ليكون بهذه الأشياء عاملا بعلمه. هذا ما قاله أحد، بل قد روي في كراهة ذلك وذمه ما يكثر ذكره. وأهل هذه العلوم موصوفون بالرغبة في الدنيا والحرص على جمعها، ويلابسون الأمراء فيعاملون لهم، فبطل أنهم هم المعنيون بالعلم الموصوفون بالخشوع والزهد. ومثل ذلك أيضا تفضيل الجمهور من السلف العلم على العمل، وقولهم: ذرة من علم أفضل من كذا من العمل، وركعتان من عالم أفضل من ألف ركعة من عابد. وحديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي، والخبر المشهور كفضل القمر على سائر الكواكب. وقول ابن عباس وسعد: وقد روينا مسندا عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وكذلك قيل في موته: أحب إليه من موت ألف عابد. إنما يعنون بذلك العلم بالله تعالى أفضل من العلم، لأن العلم بالله تعالى
أفضل من العمل،
لأن العلم بالله تعالى وصف من الإيمان ومعنى من اليقين الذي لم ينزل من السماء أعز منه، فهو لا يعادله شيء، ولا يصح عمل ولا يقبل إلا به، ولأنه معيار الأعمال كلها، وعلى وزنه تتقبل الأعمال قبولا حسنا، بعضه أحسن من بعض، ويثقل في الميزان ثقلا فوق ثقل، ويرفع به العاملون في درجات عليين بعضها من بعض. وقد قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ثم قال: فلنقصن عليهم بعلم. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. فما كان العائد منه إلى الربوبية أقرب كان أفضل، والعمل وصف العامل، وحكم العبودية لا أنهم يعنون العلم بالفتية والأحكام والقضاء التي هي أماكن الخلق عائدة عليهم أفضل معاملات الله سبحانه وتعالى بالقلوب من مقامات التوكل والرضا والمحبة التي هي معاينة اليقين الذي هو مقام المقربين. هذا لا يقوله عالم. وقد روينا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل، وأما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. ألا تراه كيف جعل العلم دالا على الله تعالى كالجهاد؟ وكذلك جاء في الخبر: أول من يشفع الأنبياء ثم الشهداء. وفي الخبر: للأنبياء على العلماء فضل درجة، وللعلماء على الشهداء فضل درجتين. وقال ابن عباس في معنى قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال للعلماء درجات فوق الذين آمنوا 700 درجة، ما بين الدرجتين 500 عام. وقال ابن مسعود لما مات عمر رضي الله عنهما إني لأحسب أنه ذهب 9 أعشار العلم، فقيل تقول هذا وفينا جلة الصحابة؟ فقال ليس أعني بالعلم الذي تريدون، إنما أعني العلم بالله تعالى. فجعل العلم بالمعلومات غير حقيقة العلم، وفضل العلم بالله تعالى، وفضل العلم بالله تعالى 9 أعشارها، وليس يزيد علم الظاهر على الأعمال كثير زيادة، إذ هو من الأعمال الظاهرة، لأنه صفة اللسان، ولأنه للعموم من المسلمين. فأعلى مقاماته الإخلاص، فإن فاتهم فهو دنيا كسائر الشهوات، والإخلاص هو أول حال العالم بالله تعالى بالعلم الباطن، ولا نهاية لمقاماتهم إلى أعلى مقامات العارفين ودرجات الصديقين.
الحمد لله الذي بسط بساط العلم به والمعرفة به بتعليمه تبارك وتعالى وتعرفه إلى من أراد أن يعرفه ومن أراد أن يكرمه وأن يشرفه. ولقد بعث إلينا خير إنسان يدل عليه ويوصل إليه يتلقى عنه العلم بالله فينفتح أبواب تعليم الله على يديه وبواسطة الاتصال به، ويتعرف الله تبارك وتعالى به وبما أوحى إليه وبسيرته وبأخلاقه وبمحبته على من يشاء من عباده. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وجعل سبحانه وتعالى لكل المعلومات مقدارا بحسب المعلوم فيها وما تنتهي إليه. فأنواع العلوم مختلفة الدرجات متنوعة المراتب، وفي عالم الخلق علوم كثيرة ضارة وعلوم كثيرة موذية وعلوم كثيرة ينتشر بها الشر وعلوم كثيرة تستعمل للشرور، وأكثر العلوم لدى الخلق آلات يصح استعمالها للخير والشر وللنفع وللضر وللصلاح وللفساد وللهدى وللضلال، أكثر العلوم عند الخلق كذلك. ولكن من بين جميع هذه العلوم علم شرفه في ذاته رفيع مرتبته عند خالق الكون وذراته، شريف المنزلة لدى رسله وأهل معرفته من أهل حضراته، هو العلم به وبأسمائه وبصفاته العلى جل وعلا. فلا أشرف من ذلك ثم لا أشرف من ذلك ثم لا أشرف من ذلك ثم لا أشرف من ذلك، وعزة العزيز الجبار الباقي الدائم الحي القيوم سبحانه وتعالى. هذا العلم لا يمكن الوصول إليه إلا بمقابلة القلب والروح لقلب وروح مأمون من قبل الله على إيصال هذا العلم، وتلكم قلوب وأرواح الأنبياء. ولما جاء سيدهم قابلته أرواح خيار هذه الأمة من الرعيل الأول، وإلى اليوم ما أفاض الله من ذاك العلم على قلب ولا على روح إلا بعد مقابلة. إلا بعد مقابلة. ولو كان في كثير من متأخريهم ارتفاع واعتلاء واتساع فوق من قبله فلم يحصل له ذلك إلا بمقابلة. لائق كما أنه لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، ومن كان بين يدي القبلة ثم أعرض عنها وأراد أن يصلي فلا صلاة له، ثم لا صلاة له، ثم لا صلاة له، ومهما طول ركوعه وسجوده فلن يتقبل منه، ومهما حسن قراءته وحاول أن يتظاهر بالتخشع فلا يقبل شيء منه حتى يستقبل القبلة. كذلك لا يحصل شيء من حقائق هذا العلم حتى تستقبل قبلته، وقبلته هي الأرواح النيرة والقلوب الطاهرة التي حملت هذا العلم باستقبال القبلة من تلك الأرواح حتى تنتهي إلى عين القبلة. وما عين القبلة غير نبي الملة، من ختم الله به رسله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا علمنا ذلك فهنا حقائق يجب أن لا تغيب عن الأذهان وأن لا نخدع من قبل حزب الشيطان المتفننون في الإفتاء، يفتنون فيتفننون فيصلون إلى عقول الناس وطرق تفكيرهم بتلبيسات تزيغ بهم وتخرجهم عن سبيل الحق والهدى من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون، ولكن تحت حقيقتي إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فمهما صال الباطل وضول ورفع راسه وجلجل وزلزل فله حد لن يعدوه، وله قدر لن يرتفع عنه، اخسأ فلن تعدو قدرك. قال صلى الله عليه وسلم: لمظهر من مظاهر هذا الجهل والضلال والإفك والباطل لابن صياد اليهودي الذي ولد فكان من مظاهر فتنته أن ينبئ الناس عن بعض ما في نفوسهم، وذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له سيدنا عمر: دعني أقتله. قال: إن يكن هو، يعني الدجال المنتظر، فلن تسلط عليه حتى يؤدي فتنته التي قد قدرت في الأزل، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. ثم ترقب فرصة ليقابله حتى يكشف من أمره شيء ويبين، فجاء يتقصد أن يفجأه فيظهر بعض اعوجاجه وعواره، فرأته أمه وهو يستتر ببعض الأشجار صلى الله عليه وسلم يقرب، قالت: هذا أبو القاسم، هذا محمد. فانتبه استعد وقام للمواجهة، لما جاء وقد كان خبأ في سورة الدخان، فقال: خبأت لك خبأ ما هو، فقال: دخ دخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك. وهذا خطاب أهل الحق لجميع مظاهر الباطل في كل زمان وفي كل مكان: اخسأ فلن تعدو قدرك، إنما أنت مخلوق تحت حكمة حكيم قادر عزيز قاهر جعلك لك حدودا لا تتخطاها ولا تتجاوزها، والحق أعلى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، ولا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لقربكم من العلي ورضا العلي عنكم وعنايته بكم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سبح اسم ربك الأعلى جل جلاله. ولقد جاوزت كثير من الباطل حدوده في زماننا من حيث نظرتنا إليه والتفاتنا لا في حيث من حيث ذاته، فذاته لن يعدو قدره أبدا، ولكن من حيث الخيالات عند كثير من المسلمين والمسلمات أعطوه فوق حجمه ونظروا إليه بغير واقعه وبغير حاله. من جملة ذلك ما يتعلق بشأن العلوم بأنواعها، كل أنواع العلوم، كل أنواع العلوم، الأجناس التي يتقنها البر والفاجر هي غير هذا العلم الذي ذكر به له الشرف والفضيلة الخاصة والمنزلة الرفيعة والدرجة الشريفة، ما عداه صناعات يتقنها البر والفاجر لا فخر بشيء منها في حد ذاته ولا اعتزاز بشيء منها في حد ذاته، ولا خير في ذواتها، إنما يكون الخير بحسب تسييرها ونيات العامل فيها أو المستعمل لها، وكلها وأكثرها كما أشرت صالحة للاستعمال في الفساد والصلاح والخير والشر والنفع والضر، كل أنواع العلوم. لا أحد يضحك علينا ولا يخدعنا، صناعات يتقنها البر والفاجر ويمكن أن تستخدم في الشر أو في الخير، في الفساد أو في الصلاح، في النفع أو في الضر، كائنة ما كانت. بل وأكثر العلوم في زمننا استخدمت للاستبداد وللظلم وللطغيان ولاستعباد الناس ولقهرهم، وكل ذلك لا يستحيون أن يدخلوه تحت رايتي أو مظهري واسمي وخديعتي حقوق الإنسان والتقدم والتطهر والعدالة والحرية والديمقراطية والتقدم. عاد شيء كمل من ذا الكلمان إفارة. لكن الواقع أن معلومات مستخدمة لاستعباد الناس، لاستذلال الناس، لأخذ المصالح، للضر، للتجبر، للتحكم على عباد الله تبارك وتعالى، لإرضاء النفوس المريضة وللهف واللهث وراء الشهوات المنحطة الساقطة. فبئست العلوم وبئس تطبيقها وبئس استخدامها. ألا ترى أن بعض دول الكفر اليوم منعت على شعوبها استخدام الجيل الثالث من الجوالات لما تيقنته من الأضرار، لأننا في زمن صرنا نستخدم فيه العلوم استخداما سيئا، حتى السيئين صاحوا منه، حتى من بقيت عنده مسكة من العقل من الكفار صاحوا منه استخدام سوء. إذن لا فخر والله في هذه العلوم بحد ذاتها، ولكن إن خضعت لأنوار هذا العلم حسن استخدامها وانبسط خيرها وكفي الناس ضرها وبلاءها وشرها، فكانت معينة لأداء شان الخلافة على ظهر الأرض على الوجه المطلوب بقدر ما تستحكم لهذا العلم وتستخدم بنوره. لكن مع فقد هذا العلم الناس في غابات الشهوات وغابات الوحشية التي تفوق وحشية الحيوانات والسباع، ما تصل وحشية السباع وشهواتها إلى ما يحصل من الإنسان عند طغيانه عند تمكنه، هو أخبث، بل هم أضل كما قال الله تبارك وتعالى. إذن فلا إنقاذ للبشرية بأنواع الصناعات ولا أنواع الأسلحة ولا أنواع التكنولوجيا ولا أنواع الاتصال بمظاهر علوم طبقات الأرض أو طبقات الجو أو شؤون البحار أو الحيوانات أو صحة الجسد وما إلى ذلك، هذا لا ينقذ. كيف يستعمل، كيف يستخدم، بأي المقاصد، بأي المبادئ. فإذا الإنسان نفسه فاسد في مبادئه واتسعت علومه، فماذا يحصل؟ يتسع فساده، يتسع ضره، يتسع شره. هذا هو الواقع في البشر. وبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، يقول يا أصحاب الأعضاء الموهوبة من قبل الله والمعلومات والصناعات المكتسبة بهذه الأعضاء، اتقوا مواهب الأعضاء لكم وسيروها في نوره حتى لا تستخدم أسلحة سوء يضر بعضكم بها بعضا ويؤذي بعضكم بها بعضا ويظلم بعضكم بها بعضا، وتزدادون فيها كفرانا بنعمة الوهاب لها. هكذا يقول الأنبياء والرسل لبني البشر، حتى جاء سيدهم وبين الأمر خير بيان وأحسن البيان فيه، فما بقي الضر في أتباعه إلا تصامم منهم عن بيانه وتعام عن بروق توضيحه وتعليمه صلى الله عليه وسلم. فتعاميهم وتصاممهم هو الذي أداهم إلى استماع نداءات السفلة من البشر حتى ضحكوا على عقولهم. فعلينا معشر أهل الإيمان أن نقيم الميزان الصحيح لمعرفة العلم ما هو وكيف هو وما شرفه. تسمع كلام الشيخ هذا في القرن الرابع الهجري قبل 11 قرنا وهو يتكلم هذا الكلام، يقول لك إفناء العمر أو الفكر ولاء الأحكام الظاهرة التي هي قريبة الارتباط بالشريعة ومعانيها ضر على الإنسان إذا انصرف إليه وصاحبه من أهل الدنيا لا من أهل الآخرة. فكيف امتد الحال إلى تمجيد العلوم البعيدة عن الاتصال بالشرع إلا بقوة إيمان المؤمن إن دخلها مؤمنا؟ كيف تمجد؟ كيف تجعل الأصل؟ كيف تجعل لو كانت هي الأصل في نهضة البشر، فمتى جهل الله تعالى ما يصل عباده وبشره فلم يكلم به الأنبياء مباشرة؟ أستغفر الله، أعلم ما لم يعلم؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ من هؤلاء المتطاولون على مولانا؟ من هؤلاء المتطاولون على خالقهم من العدم؟ أما يستحي الذين كانوا نطفا مذرة وخلقوا في أرحام ضيقة مظلمة في ظلمات ثلاث ترعاهم عناية هذا الإله ليأتوننا اليوم ويقولون نحن أعلم؟ ممن أنتم أعلم وبماذا أنتم أعلم؟ وما هم إلا آلات مسخرة تحت الجلالة يفتن الله بهم من يشاء ويعصم من فتنتهم من يشاء. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ميزان ضاع على الأمة في نظرتها إلى العلوم. لسنا والله نجهل معنى الآلية، الآلية في أي معلومة كانت، ولكننا بعيد النظر في كيفية أخذها وكيفية استخدامها، ولا ننزل أي آلية منزلة الغاية ونعرف الوسائل ما هي والغايات ما هي. قل إني على بينة من ربي، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون بين الحكم إلا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين. واقتضت حكمته أن نعيش وإياكم في دار فيها الوهم أكثر والضلال أكثر والغي أكثر والباطل في الظاهر أكثر من الحق، ولكن تنكشف الحجب كلها والستور ويعرف الناس يعرف الناس بعد ذلك حقائق الأمور. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن ذا الذي يريد أن يتطاول بعلمه؟ لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن ذا الذي يريد أن يتطاول؟ لما هو داري إيش في جوفه يريد الطاول؟ لوسط عينه ما هو داريبه، وسط عينه ما هو، لأمور وسط أذنه ما يعرفها، ويريد يتطاول على مالك الملك وجبار السماوات والأرض. ها، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحته، وإيش عاد باقي؟ باقي للذول الأقزام المتطاولة، إيش باقيهم؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا؟ نريد البقعة اللي هم وجدوها لنا، نريد نعرف في بقعة من الأرض حتى مقدار شبر هم اللي كونوا لنا. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات؟ شيء ما في من هذه. طيب كيف الالتفات إليهم ونسيان الإله؟ كيف الاغترار؟ كيف ينصرف من قلوب هي محل معرفته وخزائن الاطلاع على أسرار، تنصرف إلى تعظيم هؤلاء السقطة والفسقة، وتنسى علاه، وتنسى ألوهيته وربوبيته وخلقه إياها جل جلاله. هذا الميزان يجب أن يقوم في الأمة، إننا نعرف أننا بنور علم اليقين، بنور علم المعرفة برب العالمين، نستخدم الوسائل استخداما كريما شريفا رفيعا جميلا حسنا، ونضعها في موضعها من دون أن نقلب الموازين. والعجيب أن هذه المعاني جاءت صريحة في القرآن، ونشأت بيننا عقول كأنها لم تسمع الآيات أو لم تؤمن بها، صريحة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون، فهم لا يعلمون، لكن تسموا العلميين وسموا حتى نظرياتهم، يقول لك نظرية علمية، علمية مثل واحدة فاح من بطنه بخار وطعامنا بيت مدري ايش يجيبه، فكر قام لنا يصبح الصبح يقول الانسان اصله قرد، الانسان اصله قرد، تعال انت كان انت اصلا قرد، احنا ما نعرف هذا عن انسابنا ولا عن نشأتنا، انت اصلا خلقت حضرت خلق الانسان؟ ما طيب اشتركت في خلقه؟ لا. طيب الله، لا خلقته ولا اشتركت في خلقه ولا حتى حذرت عند خلقه، لحين ايش من ادم تتكلم بايش؟ بايش من ميزان؟ بايش من لسان تتكلم؟ شوف الدنيا ملانة قرود ولا واحد تحول انسان، ما لبعض القرود تتطور بعضها ما تتطور، ايش العقل هذا حقك؟ واخذت تدرس في عدد من المدارس، إيش الناس هؤلاء؟ إيش البشر هؤلاء؟ اسمعوا كلام الذي خلقكم، قال كيف خلقتكم؟ يجي واحد فكر بيت في الليل، يمكن بيت مخمور ذاك الليل وصبح لنا بالنظرية العلمية، نظرية السكر حقه هذا هكذا من إن جابها ما لمن، حتى الفطرة تأباها وتدرس غرابة. ذكرنا الشيخ البيحاني عليه رحمة الله أيام ظهور أثر من هذه الأقاويل الباطلة لهذا سموها نظرية، واحد قام تأثر بها وقال هذا نظرية، وهو يحضر مجالسهم ومن أهل جلساتهم الخاصة مع العلماء، ولكن وسائل النشر والإعلام خلته يقول هذا ممكن وهذا ممكن، إيش يصادم صريح القرآن؟ وقال له الشيخ محمد شوف هذا فصاحبنا وصلح كذا، وهم على موعد مخرجهم، قال بس بنعدي عليه لحد ينادينا بنادي لحد أنا بنادي عليه مشان يحضر معنا الجلسة مخرج معهم. قال مرح عدوا عند البيت الشيخ يقول يا قرد يا ابن القرد يا ابن القرد هذا من هذا خرج من هذا ايش هذا الشيخ محمد انت بنفسك تقول كذا. قال ما انا بنفسي انت بنفسك انت بنفسك ليه تزعل ما انت اللي قلت كذا نحن ما قلنا انت ما دام قلت واقررت نحن نسميك بما سميت بنفسك يا ابن القرد. قال لا لا تقول كذا. قال وانت لا تقول انسان اصلا. قال وانا ما بقول. قال خلاص هي خرج. قال لا تقول اصلا الانسان قرد وحتى ما نسميك يا ابن القرد وانت هنا. الفطره تابها الفطره نفسها الاستجابه هذا يتبنى النظرية وبعدين يقسم ابن القرد زعل وغضب فطرته عادها إنسانية عاد عنده فطرة إنسانية عاد ما بعد ماتت. وهكذا نراهم يصنعون. أما ما سمي بالحقيقة العلمية فنقول غاية ما تسمونه حقيقة فهو علم أسباب ومسببات هو مقدمات لعلم الحقيقة مقدمات لعلم الحقيقة. ولذا تسمع حتى في علوم الشريعة معادوا في العلوم سائر أجناس الوجود علوم الشريعة نفسها يقول نهاية فوائد علم فقه الأحكام أن يوصلك إلى الإخلاص. بسم الله مرحبا. إذا وصلت إلى هنا فهذه فائدته وإلا إن لم تصل فهو واحد من جملة شؤون الدنيا لا علاقة له بحقيقة قربك من الله ولا حيازتك لنور الفهم عن الله. طيب قال وهذا إذا وانتهيت إليه ووصلت إليه فهو أول خطوات أهل علم اليقين أول واحد هذا الأخير حقك هذا أول واحد. ولذا أراد أن يبين هذه الحقيقة بعض الشيوخ الأكابر كالإمام الحداد. واحد كتب له رسالة يقول من الفقير إلى الله فلان ابن فلان فكتب لي قال لي تكتب لي من الفقير وأنت لم تتحقق بالفقر في شيء من صفاتك وأحوالك مع الله متى تحققت بالافتقار إلى ربك أتكتب لي بذلك أما تدري أن نهاية الفقيه بداية الفقير نهاية الفقيه بأحكام الظاهر هي بداية الفقير كالروح أول تعلم الفقر وبعدين اكتب من الفقير إلى الله هذاك ما عرفت الفقر أنت ما عرفت الافتقار إلى الله كيف هو تتبجح تكتب كما يكتب أهل الذوق وأهل المعفروح تعلم كيف الافتقار بعدين اكتب من الفقير إلى الله. أما تدري أن نهاية الفقيه بداية الفقير بداية الفقير إذ غاية الفقيه أن ينتهي إلى إعظام الحق جل جلاله والإخلاص لوجهه وهذه بداية الفقير إلى الله هذه بداية أهل علم اليقين. إذن فهناك علم أشرف أسمى لا يكون الأعلم فيه إلا الأقرب إلى الباري. أما العلوم الأخرى يوجد عند الفاسق ما لا يوجد عند التقي الصالح ويوجد عند المفضول ما لا يوجد عند الفاضل. لكن العلم بالله وأسمائه وصفاته تعالى في علاه ما يكون إلا عند الأقرب أكثر. وهكذا هذا العلم الذي هو أشرف من العمل وليس علم العلم الذي يقصد منه العمل أشرف من العمل ما يمكن. واحد يتعلم أحكام الصلاة أفضل من اللي يصلي ما هو هكذا. هذا تعلم الأحكام كلها مقصود بتقيم الصلاة فإذا تعلمت أحكام الصلاة ما صليت ما تقولي علم أفضل من العمل إيش علم أفضل من العمل هذا العلم مراد للعمل. لكن إذا صليت وأديت الصلاة وقمت بحقها علمت علوما فيها هي أفضل من الأعمال. هذا العلم الثاني الذي هو نتيجة العمل أفضل من العمل هذا ثمرة العمل. وأما علم ثمرته العمل فما هو أفضل من العمل؟ ويقول إن جميع ما ورد عن الله ورسوله في فضل العلم والعلماء إنما أريد به هذا العلم الشريف الذي كان عليه خيار الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم. جاءت بفضله الآثار ندب إليه، وفضل في الأخبار أهله، العلم بالله الدال على الله الراد إلى الله الشاهد بالتوحيد في علم الإيمان واليقين وعلم المعرفة والمعاملة. ويقول عليه رضوان الله تبارك وتعالى إذا سمعتهم يقولون العمل بالعلم فظننت أنه علم الأحكام الظاهرة، فمعناه عندك الذي يعرف أحكام اللعان يقوم يلاعن، ولا كيف؟ الذي يعرف أحكام الطلاق يطلق، مشان يعمل بالعلم. ما هو هذا المقصود بالعمل بالعلم؟ ما هو هذا المقصود العمل بالعلم؟ فإيش العمل بالعلم؟ قال علم اليقين وعلم المعرفة العمل به توكل، خوف، إنابة، خشية، تواضع، خاصة. هذا العمل بالعلم، هذا العمل، هذا العلم الذي تشرف بالعمل به وتزداد قربا من الله تبارك وتعالى. وهكذا قال إذا كان عالم بالزكوات والبيع والشراء فالعمل بذلك، يبيع ويشتري ويدخل في الأسواق من أجل يكون عالم بالعلم فيكون أفضل من أفضل عباد الله. ما هو هكذا، ما هو هكذا العمل بالعلم. وهكذا قال هذا ما يقول أحد، ها؟ وقال ما يقول أحد إن العمل بالفتية والأحكام والأماكن الخلق التي عايد إليهم أفضل من معاملات الله تعالى بالقلوب من مقامات التوكل والرضا والمحبة التي هي معينة اليقين. قال هذا لا يقوله عالم. وذكر لنا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أيضا إيش العلم الذي بموت مثل ابن مسعود يموت 19، وكذلك روي بمثله عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه بموته مات 19. العلم ابن مسعود هو اللي يقول في سيدنا عمر، هو نفس الحديث. لا، يقول ابن مسعود لما مات سيدنا عمر بن الخطاب أحسب أنه ذهب بموته 19 العلم. قالوا له تقول هذا وفينا جلة الصحابة؟ قال ليس عن العلم الذي تريدون، عن العلم بالله تبارك وتعالى. الله أكبر. وذكر لنا الحديث أن أقرب الناس من الأنبياء العلماء والشهداء، فالله يوفر حظنا من الإيمان واليقين ويجعلنا من الهداة المهتدين. اقرأ بعد.
قال باب ذكر الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة وذم علماء السوء الآكلين بعلومهم الدنيا. قال قد فرقت العلماء بين العلم بالله تعالى وبين العلم بأمر الله تعالى، وفرقوا بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة، فقال سفيان العلماء ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله فذاك العالم الكامل، وعالم بالله تعالى فذاك التقي الخائف، وعالم بأمر الله تعالى غير عالم بالله تعالى فذاك العالم الفاجر. وقيل أيضا: عالم لله تعالى وهو العامل بعلمه، وعالم بأيام الله تعالى وهو الخائف الراجي. وسئل سفيان عن العلم ما هو؟ فقال: هو الورع. قيل: وأي شيء هو الورع؟ فقال: طلب العلم الذي يعرف به الورع، وهو عند قوم طول الصمت وقلة الكلام، وما هو كذلك، إنما هو المتكلم العالم عندنا أفضل من الصامت. وروينا عن لقمان في وصيته للعلم ثلاث علامات: العلم بالله وبما يحبه الله تعالى وبما يكرهه، فجعل حقيقة العلم ودليل وجود هذه الثلاث. ومما يدلك على الفرق بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة أن كل عالم بعلم إذا رآه من لا يعرفه لم يتبين عليه أثر علمه ولا عرف أنه عالم، إلا العلماء بالله عز وجل، فإنما يعرفون بسيماهم للخشوع والسكينة والتواضع والذلة، فهذه صبغة الله تعالى لأوليائه ولبسته للعلماء به، ومن أحسن من الله صبغة، فمثلهم في ذلك كمثل الصناع إذ كل صانع لو ظهر لمن لا يعرفه لم يعرف صنعته دون سائر الصنائع، ولم يفرق بينه وبين الصناع إلا الصناع، فإنه يعرف بصنعته لأنها ظاهرة عليه، إذ صارت له لبسة وصفة لالتباسها بمعاملته، فكانت سماه كما قيل: ما ألبس الله تعالى عبدا لبسة أحسن من خشوع في سكينة، هي لبسة الأنبياء وسيما الصديقين والعلماء، فأعلم الناس بلطف ما يحب الله تعالى وخفي ما يكره أهل القلوب الفاقية عن الله تعالى وهم العارفون به. وقد كان سهل رحمه الله يقول: العلماء ثلاثة: عالم بالله تعالى، وعالم لله تعالى، وعالم بحكم الله تعالى. يعني العالم بالله تعالى العارف الموقن، والعالم لله عز وجل هو العالم بعلم الإخلاص والأحوال والمعاملات، والعالم بحكم الله تعالى هو العالم بتفصيل الحلال والحرام. فسرنا ذلك على معاني قوله ومعرفة مذهبه. وقد قال مرة في كلام في أبسط من هذا: عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله وهم المؤمنون، وعالم بأمر الله لا بأيام الله وهم المفتون في الحلال والحرام، وعالم بالله تعالى عالم بأيام الله وهم الصديقون. يعني قوله بأيام الله أي بنعمته الباطنة وبعقوباته الغامضة. ثم قال: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء نيام إلا الخائفين، والخائفون منقطعون إلا المحبين، والمحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون لله تعالى على كل حال. فقد كان يقول: طلاب العلم ثلاثة: واحد يطلبه للعمل به، وآخر يطلبه ليعرف الاختلاف فيتورع ويأخذ بالاحتياط، وآخر يطلبه ليعرف التأويل فيتناول الحرام فيجعله حلالا، فهذا يكون هلاك الحق على يديه. وقد حدثت عن أبي يوسف أنه كان إذا صائر رأس الحول وهب ماله لامرأته واستوهبها مالها فتسقط عنهما الزكاة، فذكر ذلك لأبي حنيفة فقال: ذلك من فقهه، فإنما يطلب العلم لمعرفة الورع والاحتياط للدين، فهذا هو العلم النافع. فإذا طلب مثل هذا ولتأويل الهوى كان الجهل خيرا منه، وصار هذا العلم هو الضار الذي استعاذ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم منه. وروينا عن عمر وغيره: كم من عالم فاجر وعابد جاهل، فاتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا وقد رويناه مسندا: اتقوا كل منافق عليم اللسان، يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون. وروينا عنه أيضا: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من يتعلم منكم، ولتكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وروينا عن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن كعب الأحبار: يكون في آخر الزمان علماء يزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون، ويخوفون ولا يخافون، وينهون عن غشيان الولاة ولا ينتهون، ويؤثرون الدنيا على الآخرة، ويأكلون الدنيا بألسنتهم أكلا، ويقربون الأغنياء ويباعدون الفقراء، يتغايرون على العلم كما تتغاير النساء على الرجال، يغضب أحدهم على جليسه إذا جالس غيره، ذلك حظهم من العلم. وفي حديث علي رضي الله تعالى عنه: علماؤهم شر الخليقة، منهم بدت الفتنة وفيهم تعود. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أولئك الجبارون أعداء الرحمن. وروينا عن علي عليه السلام: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عالم فاجر ومبتدع ناسك. فالعالم الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره، والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون من نسكه. وقال صالح بن حسان البصري: أدركت المشيخة وهم يتعوذون بالله تعالى من الفاجر العالم بالسنة.
هكذا، وتقوم الفوارق الكثيرة، وقد كانوا يترقبونها في عصر التابعين رضي الله تعالى عنهم، وعصر تابع التابعين لما ورثوه عن الصحابة، لما أخذوه من معدن التربية وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فبقي هذا التفقد والتفريق بين العالم والعالم، وليس كل عالم عند الله عالم، ولا مستقيم على ما يحبه الله تعالى. أي يقول سفيان رضي الله تعالى عنه: العلماء ثلاثة، عالم بالله وبأمر الله، يعرف الأحكام ويعلم بها وهو ممتلئ باليقين عامل بعلمه، فهذا عالم كامل. قال عالم بالله تعالى وليس متضلع في معرفة الأحكام الظاهرة، فيرجع في مسائله إلى العلماء ويتنور بنورهم ومعه من نور اليقين ما يحسن به العمل. هذا قال عالم بالله تبارك وتعالى لا بأمر الله، تقي خائف، عالم بأمر الله يعرف الأحكام فقط، لا ليس بعالم بالله ولا بالمصير إليه. فهذا قال العالم الفاجر، هذا هو العالم الفاجر، ما عنده إلا الأحكام يعرفها، هو خالي القلب عن حقائق العلم واليقين. وهكذا سمعت كلامهم من سادتنا التابعين وتابعين بإحسان، سادتنا الصحب الأكرمين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حتى جعل بعضهم للعلم حقيقة، ومن علامات العلم العلم بالله، هو العلم أو حقيقة عظيمة، بعدين علامات العلم العلم بالله وبما يحبه وبما يكره، هذا يجعله علامة على العلم. وإيش هو العلم؟ العلم قال نور يشهد به المعبود، قال هذا العلم. وده سمعت أحمد بن حنبل يقول عليه رضوان الله: العلم ما كان من فوق، العلم ما كان من فوق، ما جاءك بصفاء القلب متعليم الحق سبحانه وتعالى. وكل شؤون العلم الأحكام وما تعلق به مقدمات ومبادئ لا بد منها، لا يجوز الاستهانة بها ولا الإهمال لها ولا تركها، ولا يجوز أن تتحول غاية، ولا يجوز أن ينقطع فيها ويوقف عليها. نعم، فلا بد من استيعاب النظرة لمعاني العلم فيما يتعلق بعلوم الشريعة وبقية علوم الخلائق، وتجنب الضار منها، واستعمال كل معلومة فيما ينفع بمقتضى الشرع المصون الكريم المطهر، وما نحتاجه من أنواع العلوم نأخذه بأي واسطة وبأي سبيل، لكن على طريقة علم الشريعة أو بنور علم الشريعة المطهرة وعلم اليقين. وهكذا سمعت كثيرا من كلامهم: الناس كلهم موتى إلا العلماء، والعلماء نيام إلا الخائفين، والخائفون منقطعون إلا المحبين، والمحبون أحيا شهداء. اللهم اجعلنا منهم، وهم الموثرون لله تعالى على كل حال، على كل ما سواه. قال: واحد يطلب العلم للعمل به، واحد يطلبه ليعرف الاختلاف فيتورع ويأخذ بالاحتياط، وآخر يطلبه ليعرف التأويل فيتناول الحرام، فيجعل فهكذا يكون هلاك الحق، فهذا يكون هلاك الحق على يديه والعياذ بالله تبارك وتعالى. كم من عالم فاجر وعابد جاهل، يقول سيدنا عمر: سمعت في كلامه اتقوا كل منافق عليم اللسان، أخوف ما أخاف علم المنافق العليم. قال: يا أمير المؤمنين كيف يكون عليم منافق؟ قال: عليم اللسان، عليم اللسان، ما في قلبه علم، عليم اللسان. وهكذا ما أخبر به النبي عمن يتظاهر بقراءة القرآن، وهو الذي خشيه سيدنا علي، قال: مبتدع متنسك، ويقول إنه قطع ظهري في الإسلام هذا العالم المتهتك والجاهل المتنسك. وفي هذا اللفظ الذي نقله الشيخ يقول: ما قطع ظهري في الإسلام إلا رجلان: عالم فاجر يزهد الناس في علمه بفجوره فيتركون علم الشريعة ولا يرغبون فيه، واحد مبتدع متنسك يصلح له مظاهر عبادات فيغترون الناس بعبادته ويشوفونه يقوم ويقرأ كثير ويصلح له ركوع وسجود ويصلح له مظهر من مظاهر دينه. لا، هذا يغرهم بتنسكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في من يقرأ القرآن لا يجاوز حناجرته. يقرؤون قال لا يجاوز تراقيهم، أي ليس في قلوبهم شيء من نور القرآن، وإنما يحفظونه ويجودونه كما جاء في لغة، ولكن من عند الشفاه إلى عند الترقوة بس ماشي يدخل وسط الجوف من نور القرآن والعياذ بالله. حتى قال يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم، فصلى الله عليه ما ترك من البيان شيء، بيّن ووضح الطريقة ووضح الحقيقة للعباد. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قرأ بعده. يقول صالح بن حسن البصري أدركت المشيخ، يعني المشايخ، هم يتعوذون بالله من الفاجر العالم بالسنة، لأنه يلعب لعب بعدين ويغر الناس بمظهر علمه، أو يدعوهم إلى التلاعب بالدين. اقرأ.
رضي الله تعالى عنكم. وقال الفضيل بن عياض إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاطلب عالم الآخرة واحذر عالم الدنيا لا يصدنك بشكره.
بيش بسكره
بسكره. ثم قرأ أن كثيرا من الأحبار والرهبان
لا تسأل عني عالما أسكرته الدنيا فيصدك عن سبيل محبتي أولئك قطاع الطريق على عبادي. قرأ.
ثم قرأ أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قال فالأحبار العلماء والرهبان الزهاد. وقال سهل بن عبد الله طلاب العلم ثلاثة، فواحد يطلب علم الورع مخافة دخول الشبهة عليه فيدع الحلال خوف الحرام فهذا زاهد تقي، وآخر يطلب علم الاختلاف والأقاويل فيدع ما عليه ويدخل فيما أباح الله تعالى بالسعة ويأخذ للرخصة، وآخر يسأل عن شيء فيقال هذا لا يجوز فيقول كيف أصنع حتى يجوز لي، فيسأل العلماء فيخبرونه بالاختلاف والشبهة، فهذا يكون هلاك الخلق على يديه وقد أهلك نفسه وهم علماء السوء. واعلم أن كل محب للدنيا ناطق بعلم فإنه آكل المال بالباطل، وكل من أكل أموال الناس بالباطل فإنه يصد عن سبيل الله لا محالة وإن لم يظهر ذلك في مقاله، ولكنك تعرفه في لحن معناه بدقائق الصد عن مجالسة غيره وبلطائف المنع من طرقات الآخرة، لأن حب الدنيا وغلبة الهوى يحكمان عليه بذلك شاء أم أبى. وقال بعض العلماء إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض الجبار من العلماء، ومن تواضع لله تعالى ورثه الله تعالى الحكمة. وفي الخبر عن ابن مسعود إن الله تعالى ليمقت الحبر السمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الصيف حبر من أحبار اليهود، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نشدتك الله تعالى ألم تجد فيما أنزل تعالى على موسى عليه السلام أن الله تعالى يبغض الحبر السمين؟ وقال ابن الصيف سمينا فغضب عندها، فقال ما أنزل الله علي بشر من شيء،
ما أنزل الله على بشر من شيء
ففيه نزلت هذه الآية تعريفا لبهته. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا، فقال له أصحابه ويحكى ماذا قلت جحدت كتاب موسى؟ فقال إنه محكني فقلت ذلك. ويقال ما آتى الله تعالى عبدا علما إلا أتاه معه حلما وتواضعا وحسن خلق ورفقا، فذلك علامة العلم النافع. وقد روينا معناه في الأثر من آتاه عز وجل زهدا وتواضعا وحسن خلق فهو إمام المتقين. وكان الحسن يقول الحلم وزير العلم والرفق أبوه والتواضع سرباله. وفي أخبار داود عليه السلام إن الله تعالى أوحى إليه يا داود لا تسألن عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبة أولئك قطاع الطريق عباد المريدين. يا داود، إن أدنى ما أصنع بالعالم إذا آثر شهوته على محبتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. يا داود، إذا رأيت لي طالبا فكن له خادما. يا داود، من رد إلي هاربا كتبته عندي جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا.
فلنحرص على رد الناس إلى الله، وكل من ضعفت همته ونيته في دين الله فهو آبق، وكل من كان يترك الفرائض أو يفعل المحرمات يصر على شيء منها فهو آبق. ردوا إلى الله. من رد لي آبقا كتبته جهبذا، ومن كتبته جهبذا لم أعذبه أبدا. رد لي آبقا، وأول آبق نفسك، ردها إلى الله. لا تعظم ما عظم وتتأدب معه في الغيب والشهادة وتمتثل أمره وتمشي على منهاجه جل جلاله، ثم رد الآبقين إلى الله تعالى ممن حواليك، من أسرتك، من أصدقائك، من أصحابك، وترقب فرصة بالأسلوب والحكمة حتى تنال المنزلة. من رد لي آبقا كتبته عندي جهبذا. واحذر أن تنفر، واحذر أن تفر الناس عن ربهم، تبعدهم من مولاهم جل جلاله بأي طرق كان، أما بطرق علماء السوء الذين يصدون عن محبة الله تبارك وتعالى، أو بطريق ذلك التشدد والتنفير الذي يبعد الناس عن الله أكثر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فكن حريصا على أن تأخذ نصيبك من هذا الخير، وتعرف قدر العلم النافع والعمل به. وكل ما ورد كما ذكر الشيخ في فضل العلم فهو العلم الذي يؤول إلى العلم بالله، والعلم بأحكام الله تبارك وتعالى طرف من العلم بالله تبارك وتعالى إذا صحت فيه النية. وعلامته أن يكون ممتزجا بذكر الله، وأن يكون مشرعا ممتدا من بحر المعرفة بالله جل جلاله. أما تذاكر في مسائل على غير هذا الوجه فما هو المقصود؟ لا للشافعي ولا لغيره. واسأل الشافعي كيف كان يتذاكر العلم، بل كيف كان يناظر من ناظره. ما ناظرني أحد إلا وددت أن يكون عليه من الله رعاية وحفظ. شوف كيف كان الشافعي، وتظن كذا بس كما تعلم كذا ويقول أكذا. ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على لسانه. شوف كيف كانوا، وانظر كيف كان ليله، وانظر كيف كان نهاره، وانظر كيف كانت أخلاقه. تعلم أنهم أهل العلم بالله، وما تحدثوا في أحكام الله إلا من نور العلم بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذاك الحال من الخضوع والإجلال والإكبار والامتثال. ولقد دخل عند حلاق، كان بمكة الحلاق لا يعرفهم، فابتدأ يحلق رأسه. لما حلق نصف رأس الإمام أقبل واحد من الأثرياء يعرفه هذا الحلاق، فدخل فترك الإمام وراح يحلق لهذا التاجر، والإمام جالس نصف رأسه محلوق ونصفه منتظر الحلاق يكمل. هذا لو كنت أنا كيش تعمل؟ هذا عالم بالله. تعرف من عالم بالله؟ ما هو بس راح يلوك لسانه في مسائل وانتهى. هذا محمد بن إدريس. فكت ساكت، ما تأثر ولا زعل ولا غضب، ما هو كذا وبس. مرة بعض الذين يعرفون الإمام، وكان معه سرة فيها مبلغ 1000، مبلغ كبير 1000 درهم، جاء إليه يقول له هذه لكم من فلان، قال أعطها الحلاق، قال إنها 1000، قال أعطها الحلاق، قال يا إمام إنها 1000، قال أراك تعظم الدنيا. تتعظم الجنوب. يقول لك أعطاه الحلاق أجرة له. كم أجرة هذه؟ كم ذاك بيعطيه الغني؟ هذا المال اللي جاء كله أعطاه إياه كان هلا مكافأة له. ولا غضب ولا زعل ولا ذا، وأعطاه المال كله. أنت تشوف هذا الإنسان هذا عالم بالله. منين تجي النفس هذه الزكية؟ منين يجي هذا؟ عاد فوقه سخاء، واللي جاء المال كله أعطاه إياه، جزاي أمه خلاه مبهدل قدامه ولم يبالي بذلك وصابر، فعاد كفى الصبر. عاد حلم وما كفى الصبر وحلم، عاد كرم إحسان فوقها. راجع هذا راجعه الذي معه الهدية، يقول لك ألف، قال ألف أنت تعظم الدنيا، قال ليه؟ قلت عرفت أن ألف أعطاه الحلاق، قال له هذه هي أجرته مني. استحي الحلاق عن شو سأل من؟ قالوا محمد بن قيس الشافعي، خجل خجل كبير، ولا أعطاه ذاك التاجر ولا عشر الذي أعطاه الإمام الشافعي عليه رضوان الله. لكن شو كيف سخاوة نفسه هذه، صبر وحلم، هذه يدلك على كيف هم كانوا، وما العلم الذي يعنونه، وما العلم الذي يقصدونه، وما العلم الذي يطلبونه. وجه إليه بعض الأمراء 100,000، فجلس تحت مكة يقسمها حتى كملت. ثم دخل عند أمه قالت أهدي إليك 100,000؟ قال نعم. قالت أين هي؟ قال قد فرقتها. قال بقي معك منها شيء؟ قال لا. قالت لو جيتني بدرهم منها لم أقبلك. أمه قالت لو خليت منها درهم وجبته لعندي ما بأقبلك. أرده يا خير ولد ويا خير أم. يا خير كلهم أهل قلوب وأهل صفاء. الله يحيي هذا الذي مات من النور في قلوبنا وقلوب أهل لا إله إلا الله في المشارق والمغارب. يربون عيالنا على تعظيم الدنيا وعلى إجلالها، ويروونهم أدق الوسائل في النهب والكذب والغش والخداع والتحيل على الوصول إليها، فكان حظهم بدل دقائق المعارف في أنوار اليقين والمعرفة، عرفوا دقائق الحيل في السرقات والغش والكذب. وإنا لله وإنا لراجعون، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ولكن نحن أيضا سيبنا عيالنا لهم، لأن كثير من بلدان المسلمين كان عامة من فيها غايبة عن أذهانهم حيل الخداع والكذب والغش، سواء في سرقة أو في نهب أو في محاكمة أو مخاصمة، ما يعرفونها أصلا. تعلموها وجاءت لهم عبر عدد من الوسائل، وقدهم نفذوها وطبقوها الكثير منهم، وحصلت مشاكل كبيرة في العالم الإسلامي بمشيخة هذا الفساد. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل جهال. أين وقفنا؟
وروينا عن عيسى.
وروينا عن عيسى الحلم وزير العلم، والرفق أبوه، والتواضع سرباله. فمن كان عالم بلا حلم فهو بلا وزارة، ومن كان عالم بلا رفق فهو كالدعي بلا أب، ومن كان عالم بلا تواضع فهو عريان مكشوف سواء ماشي عنده سربال. الله يرزقنا حقيقة العلم إن شاء الله. قال الإمام عبد الرحمن بالفقيه لما كان العلم عند صحة نيتي فيه يتصل بأفعال الناس وأحوالهم وأقوالهم المختلفة، قال ترى حتى عندك في القرآن الكريم ذكر حكم الدين، أحكام المداينة، وأحكام متعلقة أيضا بالنكاح والطلاق، وتقرأ في الصلاة وتكون من الصلاة وكلها من الصلاة. قال فالشان شان نية ومقصد وقلب كيف يأخذ العلم. ويذكر السائل كذلك أن المفاهيم الخاطئة هذه في العلم بلا سند قامت به في واقع الناس أسس للاعتبارات وللولاء والبراء عليها باطلة أصلا، فسهل على الناس الاعتداء على بعضهم البعض والتطاول على بعضهم البعض، وهو كذلك، ولكن لا دواء إلا الرجوع إلى علم السند، إلا الرجوع إلى علم التقوى، وذلك يهدي الله له من يشاء ويضل عنه من يشاء، والله يهدينا في من هداه وينشر الهداية. وأما السائل الذي يشكو نفسه وأنه لا يقدر، لا أنا ولا أنت ولا أحد في العالم يقدر مع الله على شيء، لكن أصدق معه والجأ إليه وقم بعمل الاستقامة وخذ الأصل والأساس، وهو ما أشار إليه في سؤاله، من البعد عن الصحبة الفاسدة.
صحيح،
هذا أصل في الصلاح والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، تبعد عن الصحبة الفاسدة. الصحبة الفاسدة واعتزال هذه الشرور المتزايدة الضارة بالناس والهادمة لأخلاقهم، هذا أمر مهم. وعزيمتك في خلال ذي الأيام، أيام الدورة، تتخللها في أثناءها أيضا اجتماعات في الزيارة إلى شعب النبي هود، اغتنم تثبيت مقاصدك ونياتك لما بعد الدورة إلى ساعة الغرغرة، إلى البرزخ، إلى الآخرة، ثبت فيما بقي من عمرك وصدق، ثبت ذلك من خلال ذي الأيام، واعلم أنك على قدر صدقك في النية وقوة رغبتك فيما عند الله وجهتك له يكتب لك التوفيق من قبل أن تنتهي الدورة. وإن الله يكتب في لرمضان أجره وثوابه قبل أن يدخله، ويكتب إصره وإثمه قبل أن يدخله، قبل ما يدخل رمضان وقد مكتوب له الثواب وذا مكتوب له الإثم والعياذ بالله. قال ذلك أن المؤمن يعد عدته، يعني من قبل رمضان من النفقة للقيام والطاعة، وأن المنافق يعد عدته لتتبع معايب الناس وتتبع عورات المسلمين. قال فقد شقاءه وإصره مكتوب عليه من قبل ما يدخل، وأقول لك كذلك حالك بعد الدورة بينكتب في ذي الأيام، فانتبه منه قبل ما تخرج من الدورة، واصدق مع الله يكتب لك الحال الجميل من بعدها إن شاء الله. لأن بيننا إن صدقنا وتوجهنا وأنبنا وعاملنا القوي القادر القاهر عالم السرائر والباطن والظاهر جل جلاله، وعدنا الحوض وفرطنا قدامنا عليه، وينتظر من يصل من أمته من أهل كل قرن من أهل كل زمان، وممن يكون في قرننا وفي مجامعنا ومجالسنا، ينتظر من يصل منهم، هو ينتظر من يصل منهم إلى الحوض. ولواء الحمد، وعند المرور على الصراط، في دار الكرامة، في سوق الجنة، في ساحة النظر إلى وجه الله، أذي المواعيد لمن وفى منا، لمن صدق منا، هناك الوعد، وهو الوعد اللي كان بين من قبلنا من الأكابر. قال سيدنا عمر هذا المكان موعد بيني وبينك يا أويس حتى أتيك بزادنا. قال لا يا أمير المؤمنين، لا موعد بيني وبينك إلا حوض رسول الله، الموعد على الحوض. قال لي أوائلنا صلاة مني فرطكم على الحوض، مني منتظركم. قال لهم مرة وهو يخطب وإني لأنظر إليه الآن لموقفي هذا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله نستعد كلنا، الله يزودنا بأشرف زاد، بيكتب حالنا فيما بعد الدورة إلى وقت اللقاء من خلال الأيام هذه، فننتبه منها نصدق مع الله فيها، لا تتعامى، لا تتصامم، لا تتباعد، لا تغفل، لا تكسل، لا تتخاذل، اغنم جود الله نازل وخيره هاطل وفضله متواصل وعطاؤه متنامي وغيثه هامي، فاصدق معه وتعرض لنفحاته، ونفحة باسط النعمة قريبة، تعرض يا فتى منها، تقرب عسى المكلوم صاحب الجرح أن يلقى طبيبة يداويه فيضح العيش له أطيب وأطيب. الساعة من الغني وأغنت ساعة من الغني وأغنات. وهكذا الله ينظر إلينا وإليكم ووفقنا ويأخذ بأيدينا إنه الرحمن الرحيم. يا من قضيت لهم به الوطر اكذب بها أوطارنا وأصلح بإسرارنا وإجهارنا وتولنا به بجميع أطوارنا واجعلنا من الحاضرين في حضرته والمستقيمين على منهجه وطريقته وجنبنا به الآفات ورقنا إلى علي المقامات وانشر لنا أعلام الصدق في متابعته وأثبتنا بذلك في خواص المحبوبين لك وله وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وبارك لنا في أوقاتنا وليالينا وأيامنا وصلاتنا ببعضنا واجتماعاتنا مع بعضنا واجعلها مذكورة في العالم الأعلى بأسنى ما تذكر به مجامع المحبوبين في الأولين والآخرين واجعل لها نتائج من الاجتماع في البرازخ والاجتماع في القيامة وعقد المجامع في دار المقامة مع الذين نعمت عليهم واجعل لنا من آثارها من وخيراتها وطيب طيب ثمارها ما تبقى معنا به أنوارها وأسرارها وما نجتني به جنان القرب من حال ذاك الثمر وندخل بمداخل القوم الغرر وفر كروبنا وكروب المسلمين فعل بلا عنا وعن المؤمنين واجعلنا جميعا هداة مهتدين ولا تجعل حظنا لقلقة لسان ولا سماع آذان حققنا بحقائق الصدق والإيقان وارفعنا أعلى مراتب العرفان وتولنا بما توليت به المقربين من العباد الصديقين وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية. اللهم